الْحَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا فِي بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك للآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثوبه ست سنين سبع سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى مراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس منين ناخذه؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس، من ناخذه؟ كيف؟ إيه ما حد هذا اقتراض منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
ليس
من الناس يفعل ثلاثة
يعني الطعام
أو الشراب أو الطعام أو الطعام أو الطعام أو الطعام أو الطعام أو
الطعام أو الطعام أو الطعام
أو الطعام أو الطعام هذا واحد. والشيء الثاني طيب وفي الليل الليل ما له ما له ثياب الا النوم الليل ما له ثياب الا النوم وكان انهض لكن مو مقدر عن ثيابه من الناس عند النوم لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، لكن الناس يكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. لا ما نحن الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيده بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواز جائز. طيب وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثاني عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلم يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي من هذا اللقاء الثلاث، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس؟
إلى أن طلب من الآية
نعم
نسوخة دليل بالفرق على الله وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محكمة ولكن في حال من الحال.
نعم.
وقال بعض العلماء أن السابق كانت البيوت كان
مسجد ولا حجب
ولا شيء، وما لم يسخر حجب فعليه وقال، ولكن الصحيح أن قال لما تبدو يسخر حجب وقال هذا في المثال الذي
أجرت
كان فيها أو الناس كان يوم
هذا يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش بعده أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم. وإلا إذا كان لك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تتبع النص، أما النص اقطع هذا النص وإبطال النص صادق. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستدلال. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو لا تعرفون؟ المشقة هنا فيها أن مشقة تجلب التيسير، فيها أن مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما، والصحيح ان الايه محكمه وباقيه، وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنفخ بترك الناس للعمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان لا، في تركه هاو الناس في تركه، يعني تتركوه. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون تركه. إذا قصر في تربيته وتأبيده. لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره. إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليك. طيب، احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا أشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منكر من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مخلقين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
لا، الأفراد له
أفراد تعالى،
وأن
يصدق لأحد
الأفراد
يعني. نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولا صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم بعده أيها الأحرام،
أي الأحرام
يعني هنا أيها بس حاطة إله وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار أو الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، ولهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجابني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لقتاله لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيله في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة، أما إنبات العانة في نفس الشيء أيضا فيه خلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزلة بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على انه مكلف، بل هو دليل على انه من اهل القتال يقتله النبي عليه الصلاه والسلام. لكن المشهور من المذهب ما اشر ما هو معروف لديكم من ان البلوغ يحصل بواحد من ثلاثه اشياء. قال فليستاذنوا، شف فليستاذنوا، وجه الخطاب لهم لانهم اذا بلغوا الحلم صاروا اهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا لا تقرين مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قول آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مزهرات بزينه صفيه كالعاده من الصغار والخلخال وان يستعرضن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد. سمعنا القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك لا جوز من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الامر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفه للقواعد، وقول لا يرجون حيث يرجون مؤنث، يرجون فعل مذكر. والواو هنا الواو هو الفعل، والنون نون النسوة، ومعنى يرجع نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجعن أحد يتزوجهن حتى من عجائز ما يبهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارف راق، هذا لا يمكن يكون قول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أنك تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألا تتبرج بزينة، غير متبرجات بزينة، فإن كان يتبعي على سنتك يزيني إلى بعض العجز لهم براجعة النكاح يحب أنهم يرينا في منزلة السواء تجد لما تلبس الدوار وتلبس الفصال وتجد تبكي عند الناس. لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال، إن كان بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت انتجل لأننا ما ترغي نكاح ما هذه مباغية وثلاث إن شاء الله في ذكر فوائد الشائكة من هذا. نعم يا سنان ها؟ إيه يعني ما نتبرع إلا بالزينة؟ ما في تبرع إلا بالزينة. أقول هذا بيان الواقع. بيان الواقع. إذا كانت عجوز ما خالف، يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خارجين البيت تجي تستكشف ها؟ لا المحرم لا المحرم الحديث عام ما يجوز السابق للمحرم صدى ها؟ لا ما هو بشرط لأن البيت إذا صار فيه ناقص خلوة لا بلوغ تماما تماما 15 نعم خذ عبد الحمود يقول هالكتاب لأني كنت صار في الشام
أوجب أن يستعلم الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص بل فربما يطلب الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلم عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان من كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين للناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، هي دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا يحدث أن جنة مستمر، لأنه قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة قلنا تعليم الأحكام، تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث نقط، الفرق بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير سنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكون في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز، لأن قوله إذا استأذنتم دليل على أنه مميز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغيره مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من نقدر من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون علينا مترددين، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة أن الولي آثم بما ارتكب ظلمه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأييده، بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من نخلة كيف
عدم الاحتراز
يا ما يخاف هذا الغرض منه بالنسبة للاستعداد. ومن الطوافين انها ليست بنجس وعلم ذلك بانه من الطوافين وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهاره بدن الطفل وانه طاهر ما لم يتيقن النجاسه الا تيقن النجاسه هذا شيء ثاني. والفائده الثامنه في هذه الايات منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة أو التاسعة بعد التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من توخذ لا ماذا من كونه جعل ذلك من الآيات وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله وإلا ما صح أن يكون آية وكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين وأن الإسلام جاء بالرب لقوله والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حرم حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل العتق إسلاما متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الإنسان بلحاف لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم. وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء
الظهر
أول
في
جسد أعمالهم في الطبع من فيها من رغم فيها يعني
دون
رغم فيها
لا
ما ينبون أصلا. طيب هذا واحد. والشيء الثاني
الوقت صعب
كيف تبقى الليل الليل من هم المرض فيها باللنون الليل من هتاب النبون وكان الهضر لا تقول بلا عن كلام الناس من النبون لا هو الظاهر مثل ما قال محمد إنه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له ما كل الناس يكون عورة له إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نرمة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما أفسخ ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم
ما نقول لأجناس الظهر
نعم نعم نحن الآن نسأل عن شوارب البطل، نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر يقرونه وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل بالليل؟ أنا مو صارم من هنجميل ولا مجوز، لا جاهز، الجواب جاهز. طيب، وفينا أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن، الثانية عشرة لكن دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه وإن رضوا بما استقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل من الذي دفق عليه طفلي في هذا النقاط الثلاثة؟ فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها من زوال الحاجة إليه؟ مش كنا أمس
قلنا أن طلب من الآية منسوخة دليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال في المحكمة ولكن في حديث الحاجة.
أن يتعذر الجمع بينه وبين مدعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدعي النص، لأن مع النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق في الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس العمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من فائدة خمسة عشرة في الآية أيضا إذكرت العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا انها وضع الاشياء في مواضعها، بل سبق لنا ان الحكيم ليس معناها بالحكمه فقط، بل معناها بالحكم والحكمه. شو يا عبد الرحمن؟ أنا شقة فينا فيها نبت.